الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب القراءة والعرض على المحدث، والذي جاء في بعض النسخ فيه باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. من الذي سيقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.
أخايف، ما عندك المعلقات؟
نعم الشيخ، القراءة.
القراءة والعرض على الحسن إلى آخره.
نعم الشيخ. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه القراءة.
تصلي ولا أن تصلي؟
أن تصلي.
النسخة كم؟ أي نسخة؟
عبد الله.
النسخة اللي معك شيء؟
معي إلا الفتح يا شيخ نفسه.
لا، أن تصلي الصلاة.
عبد الله. الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ
فيقرأ على المقرئ
على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سلم بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الباب كما ترون أنه جاء في بعض النسخ هكذا: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. ثم بعده: القراءة والعرض على المحدث، يعني كأنه مبتدأ لا خبر له. ما جاء الخبر؟ القراءة والعرض على المحدث، ما بالها؟ ما جاء الخبر. وهذا فيما يظهر أنه بسبب الزيادة التي جاءت في بعض النسخ، وهي في ما أرى من وجهة نظري أنها ينبغي أن تحذف، وهي قوله العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. فيكون السياق هكذا: باب ما جاء في القراءة والعرض على المحدث. هذا هو الصواب كما جاء في النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فليس فيها ما جاء ها هنا في بعض النسخ. ما أدري، يمكن أيضا بعض الإخوة معهم، في أحد معهم نسخة بهذه الصفة: باب ما جاء في القراءة والعرض على المحدث. النسخة التي بين أيديكم فيها هكذا. طيب، إذن يبدو أن أكثر الإخوة يمكن معهم نسخة دار التأصيل، وهي التي بين يدي، وفيها الزيادة التي قرأها الشيخ عائد. هذا الباب مما يؤكد هذا التبويب الذي ذكرته عن البخاري أنه قال: باب ما جاءت القراءة والعرض على المحدث، أن كل ما أورده البخاري في هذا الباب كله في هذا السياق بما يتعلق بالقراءة والعرض. فزيادة العلم وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما، لا مناسبة لها مع هذا السياق. وإن كان الكتاب كله كتاب العلم، لكن من الواضح أن البخاري رحمه الله تعالى يعدد هذه المسائل التي يبوب عليها، وهي من فروع العلم. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. وكل هذا كما ترون قد أسنده البخاري، ذكره بإسناده فيما يأتي. وإن كانت هذه الروايات المسندة ما جاءت في بعض النسخ، ولكن جاءت في نسخ كثيرة من نسخ البخاري، وهي نسخ موثقة. وسنأتي على كلام الحسن والثوري ومالك بعد قليل. قال البخاري رحمه الله: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. في قول البخاري رحمه الله تعالى: واحتج بعضهم، ولم يصرح بهذا البعض من هو، لكن أخرج البيهقي في كتاب المعرفة ما يدل على أن مقصد البخاري ها هنا بهذا البعض أبو سعيد الحداد. ففي كتاب المعرفة للبيهقي من طريق الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه قال: سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري، يعني روى هذا عن البخاري نفسه، سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، وذكر حديث الإمام ابن ثعلبة. وسيأتي إن شاء الله تعالى التأكيد على موضع الشاهد منه. قال البخاري: قال فهذه قراءة، يعني أن أبا سعيد بن حداد قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبر الإمام قومه بذلك فأجازوه. قد يكون هذا من تمام كلام أبي سعيد بن حداد، وقد يكون من كلام البخاري رحمه الله تعالى. والمقصود أن الإمام بن ثعلبة لما رجع إلى قومه وأخبرهم بما حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، قبلوا منه الدعوة إلى الإسلام. وليس المقصود ها هنا بقوله فأجازوه الإجازة المعروفة عند أهل الحديث، بل المقصود ها هنا أنهم قبلوا منه عرضه الإسلام عليهم. وليس في هذه الرواية التي أوردها البخاري ها هنا ذكر هذا المعنى، بأن ضماما رضي الله عنه أخبر بذلك قومه فأجازوه، وإنما الحديث الذي ساقه البخاري في قصة ضمام أن ضمام أخبر قومه بذلك، وإنما وقع هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم والطبراني. يعني حديث ابن عباس يروي فيه قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وفيه هذا الذي ذكره البخاري من أن ضماما أخبر قومه بذلك فأجازوه. وأما رواية البخاري كما نراها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول من ورائي من قومي، إلى آخر الحديث، وليس فيه هذا الذي ذكره البخاري. قال رحمه الله: احتج مالك، يعني على القراءة على الشيخ، احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. والصك صار معروفا عندنا في هذا الزمن بشكل لا يحتاج إلى توضيح وبيان، وفي الأصل هو الكتاب، الصك هو الكتاب، ولكنه لفظ فارسي معرب، يعني هو في الأصل لفظ فارسي ولكنه عرب فاستخدم بكثرة، خاصة فيما نراه من استخدامات المحاكم وما يتبعها من كتابات العدل نحو ذلك، فصار مشهورا بهذا اللفظ. فهذا الصك الذي يقرأ على القوم، وإذا قرأ عليهم قالوا أشهدنا فلان، مع العلم أن فلانا الذي وقع على ذلك الصك قد لا يكون تلفظ بذلك اللفظ، ولكنهم يشهدون على ما قرأ في الصك وإقراره، لأنه يسمع ذلك ويقره، فلم ينكر ولم يقل لا لم أقل هذا أو ليس هذا من كلامي. فهذا مثل القراءة على الشيخ، كل الشيخ يسمع الكتاب يقرأ عليه وهو كتابه، وينصف ويقر ذلك القارئ. نعم هذه من دقائق العلم، ولكن نحن نسير مع البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه وفي فوائده التي يذكرها، وإلا فهناك كما قدمت سابقا عدد من أهل العلم من سوى بين العرض والقراءة وقال هما سواء، ويجوز له أن يقول في هذه وفي هذه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وهكذا. ذاك الاستعمال في صيغ التحديث والإخبار شيء، والكلام الذي هنا شيء آخر. فالذي هنا فيه الاحتجاج والتدليل على مشروعية القراءة على الشيخ وأنها صحيحة ويصح بها السماع ويصح أن تقول فيها حدثني وأخبرني وهكذا. كذلك أيضا مما احتج به الإمام مالك القراءة على المقرئ، فيقول القارئ أقرأني فلان، وهذه مسألة معروفة، فالكثير منا إن لم يكن كلنا إن شاء الله تعالى أننا قرأنا على مقرئين للقرآن، من الذين يقرؤون القرآن، وأنت الذي تقرأ وهو ينسب، فإن أخطأت قوم قراءتك، ثم بعد ذلك تقول أنا أقرأني فلان، وقد تقول قرأت على فلان، ولكن شاع هذا الاستعمال وهو أن يقول أقرأني فلان، مع العلم أنه هو الذي قرأ على فلان. إذن هذه تعد دلالة واضحة على حجية القراءة على الشيخ وأنها شبيهة بالسماع، ويمكن معها طبعا بناء على هذا الرأي يمكن معها أن يقول حدثني وأخبرني ونحو ذلك. وقد أخرج الخطيب في كتاب الكفاية من طريق عبد الله بن وهب أنه قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه، أيقول الرجل حدثني؟ قال نعم. كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان؟ وقد جاء هذا المعنى عن الإمام مالك من أكثر من طريق. بعد هذا أسند البخاري رحمه الله بعض هذه المعلقات السابقة، أول ذلك أنه أسند ما ذكره عن الحسن البصري، فجاء به من طريق محمد، من طريق شيخه محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف، وعوف هذا هو ابن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن، والحسن المقصود به البصري الإمام المشهور رحمه الله تعالى، أنه قال لا بأس بالقراءة على العالم. وقد ورد هذا المعنى أيضا عن الحسن البصري من عدة طرق، وإن اختلفت الألفاظ وفي بعضها شيء من الطول، ولكن المؤدى واحد وهو إقرار الحسن البصري بالقراءة على العالم، وأنها طريق صحيحة من طرق التحمل. بعد هذا جاءنا في النسخة وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري، ومحمد بن يوسف الفيربري هو أشهر الرواة لصحيح البخاري، والروايات التي بين أيدينا من طريقه، وأما الروايات الأخرى فلا توجد إلا نادرا، ولا يوجد أيضا من تلك الروايات شيء كامل، وإنما فيها نقص وقصور كما بين ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر هدي الساري لمن أراد أن يعرف نسخ البخاري. لكن ها هنا من القائل وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري؟ هذا يحتاج إلى بيان، خاصة في هذه النسخة التي جاءت فيها عدة روايات، فهي تعد صورة أخرى من النسخة اليونينية أو التي طبعت باسم النسخة اليونينية، وهي في الأصل قراءة على الإمام اليوميني رحمه الله تعالى. واليوميني كانت عنده روايات البخاري مجتمعة، وكان يحضر في مجلسه ابن مالك اللغوي المشهور، وهو في الأصل تلميذ لليونيني، ولكن بما أنه برع في اللغة فقد كان يحضر في مجالس شيخه اليميني، وفيما يتعلق باللغة صار ابن مالك شيخا لليونيني لأنه يستعين به في التصويب والتوجيه. وهذه النسخة التي بين أيدينا يعني كان ينبغي أن يوضح فيها من القائل وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري حتى ننظر، ثم حتى لو موضحا فما مناسبة ذلك، لأنه يقول بعد ذلك وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، فمن هو القائل وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري؟ لا بد أن يكون هو الفيربري. ولم تجري العادة في الأحاديث التي تقدمت والتي ستأتي أن يقول الفيربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما يأتي هذا في أول النسخة ثم بعد ذلك يكون الكلام للبخاري، وإنما يأتي هذا في بعض الكتب مثل مصنف ابن أبي شيبة حينما نراه في بداية كل إسناد يقول قال أبو بكر مثلا حدثنا وكيع ونحو ذلك، فأبو بكر هو ابن أبي شيبة، فالقائل حدثنا أبو بكر هو الراوي عن ابن أبي شيبة وهو بقي ابن مخلد كما هو معروف. ويأتي كذلك في سنن سعيد بن منصور في بداية كل حديث وأثر يقول حدثنا سعيد حدثنا سعيد، فالقائل حدثنا سعيد هو الراوي عن محمد بن علي بن زيد الصائغ. وهكذا في العديد من الكتب كمسند الإمام أحمد حينما يقول القطيعي حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، القائل حدثنا عبد الله هو القطيعي الراوي لمسند الإمام أحمد عن عبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله يروي عن أبيه. لكن بالنسبة للبخاري لم تجري العادة أن يقول الفيربري حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري في بداية كل حديث. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري وقوله وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري الصواب حذفه، ويكون تكون بداية الحديث حدثنا عبيد الله بن موسى، ويكون القائل حدثنا عبيد الله بن موسى هو البخاري. هذا هو الذي جاء في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو الصواب الذي لا يحدث إشكالا. أما مع وجود هذه الزيادة فالأمر مشكل، يعني حتى لو قلنا أو صورنا أو تسمحنا بقبول وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وقلنا لعل هذه حالة نادرة يقول فيها الفيربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، لكن قوله أخبرنا محمد بن يوسف الفيربري هذا ما معناه؟ هل معناه أن الفيربري يقول وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، أو الفيربري يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن موسى فيكون من زياداته مثل ما يحصل من إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم، فإنه أحيانا يأتي بالحديث ليدلل على أنه على في إسناد هذا الحديث وشارك مسلما فيه، أو حصل له بعلو أكثر من طريق مسلم، يعني أكثر من روايته عن مسلم. لكن يبعد أن يكون محمد بن يوسف الفيربري أدرك عبيد الله بن موسى إدراك سمع، بل لعله لا يكون أدركه حتى إدراك معاصرة. لكن قد يكون المراد وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله، قد يكون هذا هو المراد، لكن لم تجري العادة بذلك، وأنا أميل إلى ما جاء في نسخة الحافظ بن حجر من إسقاط هذين الاسمين، محمد بن يوسف الفربري وقوله حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. ولو أبقيت فيكون هذا التصرف الذي في نسخة دار التأصيل غير جيد، وهو فصل محمد بن يوسف الفربري في سطر ثم البداءة بعد ذلك وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، هذا كأنه يشعر بأن هذا إسناد وذاك إسناد، وهذا لا يمكن أن يتصور في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم. طيب، إذا البخاري يروي هذا الأثر عن عبيد الله بن موسى وهو العبسي، يرويه عن سفيان وهو الثوري، وهذا هو الذي علقه البخاري في بداية الباب، جاء به الآن مسندا فلسنا بحاجة إلى تخريجه ما دام أن البخاري أخرجه بإسناده. سفيان الثوري يقول: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. من الذي يقول؟ الراوي عنه، يعني من حضر في ذلك المجلس، فلا بأس أن يقول إذا روى حدثني فلان. يعني على سبيل المثال، إذا قرئ على المحدث، إذا قرئ على مالك، المحدث يعني مثلا مالك، إذا قرئ على مالك فلا بأس أن يقول يحيى بن يحيى الليثي حدثني مالك، يعني وهو أحد الرواة عن مالك. هذه هي الصورة. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. من القائل وسمعت؟ القائل هو عبيد الله بن موسى. وسمعت أبا عاصم، أبو عاصم هذا هو الضحاك ابن مخلد. وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان، يعني الثوري: القراءة على العالم وقراءته سواء، لا يفرقان بينهما. وهذا مذهب عرفناه سابقا أنه من مذاهب أهل العلم، وممن يؤكد عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولا يعرف أن كتاب الموطأ عن الإمام مالك أخذه أحد عنه من لفظه هو، وإنما كان الإمام مالك يدفعه إلى أحد تلاميذه فيقرأ. وعرضات كتاب الموطأ للإمام مالك كثيرة جدا، ولا يعرف بعرضة من العرضات أنها أخذت عن الإمام مالك من لفظه. بعد هذا أسند البخاري رحمه الله قصة الإمام بن ثعلبة التي علقها في البداية، الذي يظهر أنه عبيد الله بن موسى. في عندك شيء؟ يقول من القائل هو البخاري. بناء على ما جاء في بعض النسخ رواية ابن عساكر، رواية ابن عساكر صحيح، هذا جاء في الحاشية. الصحيح هو البخاري يروي عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد كثيرا، لكن الذي ألبس قوله قال وسمعت. فمن القائل؟ يعني البخاري في العادة لا يقول قال إلا إذا كان عن عبيد الله بن موسى، فلعل قوله قال يعني أن الفربري قال قال البخاري وسمعت أبا عاصم. بارك الله فيك ماجد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. وعبد الله بن يوسف من شيوخ البخاري المعروفين، يروي عن الإمام مالك ويروي عن الليث وعن عدد من هذه الطبقة. فروايته هنا عن الليث بن سعد، والليث بن سعد يروي عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول، وذكر هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث في بعض دواوين الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأعله بعض أهل العلم كأبي حاتم الرازي وغيره بأن الذي روى ذلك سلك الجادة، لأن رواية سعيد المقبري في الغالب تكون عن أبي هريرة، وأما روايته هنا فجاءت على خلاف الجادة، فهو هنا يروي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إلى آخر الحديث. هذا الحديث وهو في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه سبق أن مر معنا من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وقلت هناك إن الراجح في قصة هذا الرجل من حديث طلحة بن عبيد الله أنه هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وإن كان بعض الشراح وبعض أهل العلم يرون أنها قصة أخرى، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنها قصة واحدة، لأن في آخرها أيضا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه قال مثل ما قال الرجل في حديث طلحة بن عبيد الله والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فهذه هي قصة الرجل الذي في حديث طلحة بن عبيد الله، وهي قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. البخاري رحمه الله أورد هذه القصة مرة من طريق طلحة ومرة من طريق أبي هريرة كما تقدم معنا، وهنا أوردها من طريق أنس بن مالك. وهذه الرواية أخرجها مسلم رحمه الله في كتابه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس، وهي الرواية التي أشار إليها البخاري رحمه الله في نهاية هذا الحديث كما سيأتي معنا. ورواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني مرسلا، ليس فيه ذكر لأنس بن مالك. وحماد بن سلمة أثبت من سليمان بن المغيرة في ثابت، لذلك أعرض البخاري عن تخريج رواية سليمان بن المغيرة وإنما علقها كما ترون، مع العلم أنه كما سيأتي أن هناك بعض النسخ التي فيها أن البخاري أسندها، سأشير إلى هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القصة كانت في المدينة، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. فقوله فأناخه في المسجد ثم عقله أخذ منه بعض أهل العلم طهارة أبوان الإبل وأرواتها، لأن الجمل بهيمة، ومن المتوقع جدا أن يبول ويروث في المسجد ما دام أن هذا الرجل عقله في داخل المسجد. هكذا استنبط بعض أهل العلم من خلال هذا السياق، ولكن ينبغي أن تفسر الروايات بجميعها، يعني تجمع الروايات وينظر فيها. ففي رواية أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم قال: أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. فهذا دليل على أنه أناخه خارج المسجد، لكن كيف ساغ أن يقول هنا فأناخه في المسجد؟ لعل المقصد فأناخه في ساحة المسجد، والساحة التي تكون بين يدي المسجد ولا يصلى فيها، فمثل الرحبة التي تكون في بعض المساجد، وأتت الإشارة إليها في بعض الأحاديث كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي إن أحيانا الله سيأتي معنا في صحيح البخاري، ومن رواية النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان في رحبة مجلس مسجد الكوفة فطلب ماء فتوضأ في رحبة ذلك المسجد وشرب فضل وضوئه وهو قائم، إلى آخر الحديث في صفة الوضوء. هذه الرحبة هي التي يمكن أن يكون هذا الرجل أناخ بعيره فيها، وهي في كثير من الأحيان تكون بين يدي المسجد حتى يلجأ إليها من يحتاج إلى أمر مستقبح أن يكون في المسجد، مثل أن يتحدث المتحدثون في أمر من أمور الدنيا، فلا ينبغي أن يكون هذا في المسجد، فمن أراد أن يتحدث في أمور الدنيا فليخرج خارج المسجد. فجعلت تلك الرحبة التي تكون بين يدي المسجد، فلعل هذا هو الذي حصل. وفي حديث ابن عباس الذي أشرت إليه عند الإمام أحمد والحاكم غيرهما أصرح من هذا، فلفظ حديث ابن عباس قال: فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فهذه الروايات تفسر هذا الإجمال الذي جاء في رواية شريك ابن أبي نمر. إذن هو عقل بعيره ثم دخل المسجد فقال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ضمام بن ثعلبة في الأصل كان أعرابيا، ويدل على هذا الرواية التي في صحيح مسلم، وهي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، يذكر فيها أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا له أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود بذلك ما جاء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يستفيد، ما دام أن الرجل الواثق أذن له بأن يسأل ولم ينهى عن ذلك لأنه يأتي مستفيا. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين منهم فهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يتكلف أحد منهم السؤال فيسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته، فلهذا نهى رضي الله تعالى عنهم عن السؤال إلا إذا وقع لأحدهم شيء. لكنهم يحبون أن يكون هناك رجل من أهل البادية يأتي، لكن يقولون العاقل، لأن سؤال العاقل هو الذي يستفاد منه، وأما من كانت فيه رعونة الأعراب فهذا قد يتصرف تصرفا لا يليق. فضمام رضي الله تعالى عنه كان رجلا عاقلا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر قصة ضمام أثنى عليه فقال: لم نرى أحسن مسألة ولا أوجز من مسألة ضمام، فكان يستدلون بذلك على عقله وعلى وفاة عقله رضي الله تعالى عنه. أما ما جاء من هذه الألفاظ: أيكم محمد وابن عبد المطلب ونحو ذلك، فهذه عادتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عامله أيضا بقريب من معاملته، فإنه لما قال: أيكم محمد، وكان عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهراني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا دليل على أنه كان بين الصحابة، المقصود بين ظهرانيهم أن هناك من يكون أمامه وهناك من يكون خلف ظهره، يعني أنه مختلط بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكما دلت على ذلك بعض الأحاديث أن الآتي يأتي فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من يكون، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون متميزا بين أصحابه مثلا على مكان مرتفع ونحو ذلك حتى يعرف أن هذا هو يعني سيد ذلك المجلس أو أشهر من في ذلك المجلس، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس أصحابه رضي الله تعالى عنه، فإذا أتى الآتي وهو لا يعرفه فإنه لا يدري أيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الدالة على هذا حديث الإمام بن ثعلبة هذا، فإنه لم يرى ما يدل على أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أيكم محمد؟ قال فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني هل أنت ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أو يا ابن عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني أني سمعتك، هات ما عندك، هذا معناه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. انظروا لهذا التلطف في السؤال والعقل، فيقول قد تجد في حديثي معك ما يدل على شدة أو ما هو غير ذلك، يعني من رعونة الألفاظ، فلا تجد علي في نفسك، اسمع ما أقول. فقال صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. لأن هذه أيها الإخوة مسألة عقيدة، هو يريد أن يتخلى عن عقيدة سابقة ويدخل في عقيدة جديدة، وليست المسألة هينة، يريد أن يتوفق، لأن هذا الأمر هو الذي فيه نجاته، ولا يريد أن يدخل في دين إلا بعد أن يستثبت. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ولم يذكر الحج ها هنا. ولذلك ذهب بعض الذين يتكلموا على هذا الحديث من الشراح، ذهبوا إلى أن الحج لم يكن قد فرض في وقت مجيء الإمام رضي الله تعالى عنه، والصواب أنه قد فرض، وأن مجيء الإمام رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة، كما دل على ذلك حديث أنس لما يقول كنا سمهينا أن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في سورة المائدة، ونزول المائدة كان متأخرا. والذي يظهر أن مجيء الإمام كان بعد وقعة حنين، يعني أنه كان في السنة التاسعة من الهجرة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ففي ذلك الوقت كان قد فرض الحج، وما دام أن بعض الروايات سأل فيها عن الحج، هذا دليل على أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يحفظ أشياء وتغيب عنهم أشياء، فيكمل بعضهم روايات بعض. وقد يكون أيضا الحفظ إنما جاء من بعض الرواة، فقد يكون شريك لم يحفظ هذا أو لم يحدثه به أنس بن مالك وحدث به ثابتا فيما جاء في رواية سليمان بن المغيرة، كل هذا وارد، أو في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث، وهذا المجرى. في نهاية هذا الحديث فقال الرجل آمنت بما جئت به، هل معنى هذا أنه لم يكن مؤمنا قبل ذلك، أو أنه آمن وجاء ليستثبت؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كان قد آمن قبل ذلك، قد أسلم، ولكنه جاء متثبتا. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه القصة مشروعية طلب علو الإسناد. قال وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. فكأن قومه قد أرسلوه ليستثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو بحكم أنه هو كبير قومه جاء ليستثبت وليخبر قومه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه فكلهم أسلموا بعد مجيئه رضي الله تعالى عنه إليهم. والشاهد الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث كون ذمام بن ثعلبة كان يعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وصلهم خبره من الإيمان بالله ومشروعية الصلاة والزكاة والصوم والحج في بعض الروايات، فهذا مثل قراءة القارئ على الشيخ. فضمان هو الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الذي سمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم، يعني يقره. ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي قال به أو قاله ضمام حتى يقال بل العمدة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وإنما كان يقول اللهم نعم. فهذا مثل القراءة على المحدث، والمحدث يقر. هنا نجد أن أبا داود السجستاني رحمه الله بوب على هذا الحديث لما أخرجه في سننه بقوله باب المشرك يدخل المسجد، وربما فهم بعضهم من صنيع أبي داود أنه يرى أن ما جاء في هذا الحديث يدل على أن ضمام كان مشركا وأنه دخل المسجد في حال شركه قبل أن يسلم، ولكن هذا لا يلزم وليس دليلا على أن أبا داود يرى أن ضماما قدم وهو مشرك، بل غاية هنالك أن يكون أبو داود رحمة الله تعالى عليه يرى أنهم تركوا هذا الرجل الغريب القادم الذي لا يعرفون عن إسلامه شيئا، تركوه يدخل المسجد ولم ينكروا عليه ولم يردوه، فهذا دليل على أصل هذا الحكم، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم ما يدل على أن المشرك لا يدخل المسجد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن يعلمون أن ضماما كان مسلما، فهذا الذي من أجله بوب أبو داود رحمه الله على هذا الحديث. ومع ذلك فهناك عدد من أهل العلم قالوا إنه كان مشركا وإنما أسلم بعد هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال البخاري بعد هذا رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. موسى هذا هو ابن إسماعيل كنيته أبو سلمة ونسبته التبوذكي، فهو أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي من شيوخ البخاري، وعلي بن عبد الرحمن وعلي بن عبد الحميد هذا من شيوخ البخاري أيضا، وهو علي بن عبد الحميد المعني، هذه نسبته المعني. وسليمان المذكور هنا هو سليمان ابن المغيرة، وسليمان لم يحتج به البخاري، وهم المعروفين بالرواية عن ثابت، وهو ثقة إلا أن البخاري لم يحتج به. وهذه الرواية هي التي ذكرت لكم أن مسلما أخرجها، لكن ليس من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل ولا من طريق علي بن حب الحميد، وإنما من طرق أخرى. أما طريق موسى بن إسماعيل فهذه قد أخرجها أبو عوانة في مستخرجه، وطريق علي بن عبد الحميد المعني أخرجها الترمذي عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، هذا دليل على أن البخاري عنده هذا الحديث بالإسناد المتصل، ف فالترمذي رواه عن البخاري عن علي بن عبد الحميد المعني هذا عن سليمان بن المغيرة به. وقد جاء في بعض الروايات التي قرأت على الفربري، يعني ليست هي رواية الفربري وإنما رواية غير رواية الفربري، فإحدى روايات صحيح البخاري قرأت على الفربري وفيها أن البخاري روى هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل وعن علي بن عبد الحميد بالإسناد المتصل. والحافظ بن حجر رحمه الله نبه على أنه لم يقف على هذه الرواية في شيء من الروايات سوى أنه أشير في بعض النسخ إلى أن هذه الرواية قد قرأت على ألف ربري، والله تعالى أعلم. وإذا كان هذا فعلا موجودا في إحدى روايات البخاري فليس معناه أن البخاري احتج بسليمان بن المغيرة، لأن هذا إنما جاء في الشواهد، فالبخاري اعتمد على رواية شريك بن أبي نمر أو في المتابعات وجاء بهذا في المتابعات، والله تعالى أعلم. فضل الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا.
لا تقرأه،
لا تقرأه، عفى الله عنه، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس.
هذا أيضا من المسائل العلمية في ما يتعلق بأبواب العلم، وهي مسألة المناولة والكتابة. وكأن البخاري رحمه الله يسوي في ذلك بين المناولة والكتابة ويجعل حكمهما واحدا. المناولة في الأصل أن يناول الشيخ التلميذ كتابه ويقول: هذا كتابي وقد أجلتك بروايتي. فإذا ناول الشيخ التلميذ الكتاب وأجازه بروايته فهذه أعلى وأحسن أنواع الإجازة. ولكن إذا ناوله الكتاب ولم يجزه فإنها مناولة وإعلام. الإعلام حينما يقول هذا كتابي، أعلمه بأنه كتابه، ولكنه لم يجده بروايته. هذه فيها خلاف في جواز الرواية بها، لكن الذي يتحدث عنه البخاري هنا المناولة المصحوبة بالإجازة أو ما يقوم مقامها. والكتابة مثل ما لو كتب المحدث بيدي كتابا فيه أحاديث ثم ختمه وأرسله إلى شخص وأجازه وأذن له برواية ما جاء في هذا الكتاب. وقد يأمر من يكتب له، ولا يكون ذلك بخطه هو، وإنما يأمر من يكتب له فيكتب له هذا الكتاب ويختمه ويرسله، ويكون الذي وصله الكتاب متوثقا من أن هذا كتاب ذلك الشيخ عن طريق ثقة الناقل له ومعرفته بختم ذلك الشيخ أو توقيعه عليه. والكتابة مختلف في الاحتجاج بها عند أهل الحديث، والراجح أنها إذا كانت بهذه الصفة، يعني هناك توثق من أن هذا كتاب فلان وليس فيه أدنى شك وفيه إذن بالرواية، الراجح أن ذلك جائز إن شاء الله تعالى. والبخاري يرى هذا جائزا واستدل بهذه الأحاديث التي فيها دلالة فعلا على هذا المراد. قال: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، أو باب كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذا قد يحصل مثل كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأهل البلدان، يأمرهم فيها بأن ينظروا ما عندهم من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فليكتبوها وليدونوها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ويقول: فإني خبت دروس العلم وذهاب أهلي. فهذا كتاب إلى البلدان، وإذا كان أهل البلدان حينما يأتيهم مثل هذا الكتاب يصدقون به ويعملون به، فهذا دليل على قبول الكتابة وعلى أنها يحتج بها. فكذلك أيضا لو كان المكتوب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم نفس الحكم، ما دام أنه توثق من أن ذلك الكتاب صحيح ويعمل به، إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أورد أيضا مما استدل به معلقا قوله: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هذا سيأتي موصولا عند البخاري رحمه الله. هذا الحديث أخرجه البخاري ولكن فيه قصة مطولة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. خلاصة ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن نسخ منه نسخا فبعث بها إلى الآفاق، وصار هذا يعرف بالمصحف العثماني أو بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن ما دام هذا في كلام الله فمن باب أولى أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قبله أهل البلدان في كلام الله تعالى وهو وحي، فمن باب أولى أن يقبلوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي. فهذا دليل قوي جدا على حجية الكتاب. يقول البخاري رحمه الله: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. ولم يبين من عبد الله بن عمر هذا، وهناك من ظن أنه عبد الله بن عمر العمري، لأنه ما دام ذكره مع يحيى بن سعيد والإمام مالك فكأنه في هذه الطبقة. وكان الحافظ بن حجر قد اغتر بهذا وظن أنه عبد الله العمري، عبد الله بن عمر العمري، وهو من أقران تقريبا الإمام مالك، لكن الصواب أنه ليس هو. وقد تنبه لهذا الحافظ بن حجر في أثناء الشرح، لكن في المقدمة كان يظن أنه عبد الله بن عمر العمري، أو في تغليق التعليق رأى أنه عبد الله بن عمر العمري فوصله أو حاول وصله من طريق عبد الله بن عمر هذا. إذن الصواب أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، أو يكون عبد الله بن عمر بن العاص، ويكون هناك تصحيف بنقصان الواو. والذي يدل على هذا ما اعتمده الحافظ رحمه الله تعالى من أنه وجد في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري نفسه بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي، وأبو عبد الرحمن الحبلي تابعي يروي كثيرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، معروف بالرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروي أيضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فالذي في كتاب الوصية لابن منده هذا أن أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: أتي عبد الله بكتاب فيه أحاديث، ولم يبين من عبد الله، هل هو ابن عمر أو عبد الله بن عمر بن العاص. أتي عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر في هذا الكتاب. أو أن أبا عبد الرحمن الحبلي هو الذي أتى عبد الله هذا بهذا الكتاب وقال له: انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه انحر. يعني يعرض عليه الكتاب، يقول: أنا أستوثق منك، فهذا الكتاب فيه أحاديث، فالأحاديث التي ترى أنها غير صحيحة انحر، والأحاديث التي ترى أنها صحيحة اتركها حتى أرويها. إذن هذا دليل على ماذا؟ على صحة الكتاب، لأن هذا الكتاب حينما يعتمده أبو عبد الرحمن الحبلي ويرى أنه رواية عن عبد الله هذا، سواء كان عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص، بمجرد أنه محى الأحاديث التي ليست بصحيحة وأبقى الأحاديث الصحيحة، يعني كأنه سمعها أو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، فصار هذا الكتاب حجة. إذن هذا دليل على أن عبد الله هذا، وقد يكون عبد الله بن عمر، يرى صحة الكتاب، وإلا كان يمكن أن يقول لأبي عبد الرحمن الحبلي: لا تعتمد هذا، لأنه لا عمدة فيه، أو الكتاب ليس بعمدة، أو غير ذلك من العبارات التي يمكن أن تدل على المقصود. طيب، بالنسبة ليحيى بن سعيد هذا، هو يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما الإمام مالك فالأمر معروف عنه رحمة الله تعالى عليه ورحم الله الجميع. الآن نتوقف للأذان.